وإنما تضبط بالقواعد فحفظها من أعظم الفوائد. وإنما تضبط هذه الجزئيات المتكاثرة بالقواعد، بعلم القواعد. والمقصود بعلم القواعد هنا القواعد الفقهية، وهي القضايا الكلية الشرعية العملية، القضايا الكلية، ولهذا سميت قاعدة لأنها قضية كلية تدخل تحتها جزئيات كثيرة. الشرعية العملية، هذا هو تعريف الفقهية. الفقهية بمعنى الشرعية العملية، ولكن لا تذكر في التعريف حتى لا يلزم عليه الدور كما يقولون، لكن نقول هي القضايا الكلية الشرعية العملية. هذا هو المقصود بعلم القواعد. فحفظها من أعظم الفوائد، يعني حفظ هذه القواعد ودراستها من أعظم الفوائد. لماذا؟ لأنها تسهل عليك دراسة الفقه، فإن الإحاطة بالجزئيات من أصعب الأمور، ولكن عندما تدرس هذه القواعد فإنك بدراستك لكل قاعدة تكون قد عرفت كل ما يدخل تحتها من القواعد، بل حتى القواعد التي تنشأ في المستقبل، يعني النوازل. النوازل هذه يمكن أن نتعرف على أحكامها أو أن نخرج أحكامها من خلال هذه القواعد الفقهية، مثل ما يسمى اليوم بالموت الدماغ مثلا، وهذا مصطلح طبي استخدمه الأطباء في المريض الذي مات عنده الدماغ ولكنه لا يزال يتنفس. فهذا المريض الذي أصابه الموت الدماغي هذا، هل نعتبره ميتا أو نعتبره حيا باعتبار أن الروح لا تزال باقية في جسده؟ والموت كما أطبق عليه أهل اللغة هو خروج الروح من البدن، والروح لم تخرج من البدن في عقل. يمكن أن نبحث في هذه القضية من خلال القاعدة الفقهية، الحياة المستعارة كالعدم، وهي قاعدة فقهية يذكرها الفقهاء ولم يتفقوا عليها، ولكن منهم من يصحح هذه القاعدة ويأخذ بها ويعتبر أن الحياة المستعارة يعني غير المستقرة كالعدم، يعني وجودها كالعدم، وهي من قواعد المختلف فيها، ولهذا يصوغها بعض الفقهاء بصيغة الاستفهام، هل الحياة المستعارة كالعدم أو لا؟ فحتى المسائل المستجدة في حياة الناس يمكن أن نتعرف على أحكامها من خلال هذه القواعد الفقهية. فحفظها من أعظم الفوائد، ولهذا قال القرافي رحمه الله: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات. استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، لماذا؟ لأن هذه القواعد هي أحكام كلية، وإذا أدركت الحكم الكلي فإنك ستدرك جزئيات هذا الحكم الكلي تبعا لذلك. وهو فن واسع منتشر فروعه بالعد لا تنحصر، وإنما تضبط بالقواعد فحفظها من أعظم الفوائد. وهذه أرجوزة محبرة وجيزة متقنة محررة. وهذه إشارة إلى هذه المنظومة الفرائد البهية، أرجوزة. أرجوزة يعني قصيدة على بحر الرجز، وبحر الرجز هو وزن من الأوزان الشعرية يتكون على وزن مستفعل 6 مرات، وقد يدخله النقص والعلل. والتعبير عن هذه المنظومة بالأرجوزة كأنه يشجعك ويرغبك على دراستها، لأنها أرجوزة يعني. والأرجوزة من الناحية العرفية في العرف تستعمل صيغة الأفعول على الشيء اليسير، يعني كأنه يقول لك هو شيء قليل ينبغي أن تنشط لتحصيله، بعكس ما لو كانت المنظومة ألفية أو أكثر من ذلك فإنها ربما لا ينشط لها الإنسان، لكن لما تكون أبيات قليلة وهي تقريبا 525 بيت فهي أرجوزة يعني تنشط الإنسان على دراستها، وهي أيضا أرجوزة يعني على بحر الرجز، وهذا يشجعك على الإقبال عليها، لأن بحر الرجز هو أسهل البحور الشعري، لهذا يسمى بحمار الشعراء، يعني شيء يقتدر عليه كل شاعر، يعني ما هو غالي يعني مثل الفرس لا يحتاج، إنما يعني أمر متيسر لكل شاعر. وهو أيضا قصيدة، يعني ما جعله كتابا منثورا، والنظم أو الشعر أحلى في أذن الإنسان من الكلام المنثور، فكأنه يرغبك بهذا التعبير. فهذه أرجوزة يعني ينبغي أن تنشط وترغب فيها لهذه الاعتبارات. محبرة يعني من التحبير بمعنى التزيين. وجيزة يعني غير مطولة مختصرة. متقنة محررة، متقنة أي محكمة، ومحررة بمعنى أنها مهذبة من الأشياء الزائدة. نظمت فيها ما له من قاعدة كلية مقربا للفائدة. نظمت فيها من النظم، والنظم هو الشعر، والشعر هو الكلام الموزون المقفى، واختار هذا الأسلوب وهو أسلوب الشعر لهذه الفائدة، لفائدة التقريب مقربا، لأن حفظ النظم في الكلام أسرع ما يعلق في الأفهام، فالنظم أسرع ما يعلق في ذاكرة الإنسان وينساه الإنسان بطيئا، بعكس النثر يصعب عليك حفظه وضبطه وتنساه سريعا. فلهذه المميزات اختار الناظم أسلوب الشعر لكي يضبط لك هذه القواعد الفقهية. ثم قال: سميتها الفرائد البهية لجمعها الفوائد الفقهية. سميتها أي هذه المنظومة الفرائد البهية. الفرائد جمع فريدة، والفريدة هي الجوهرة المنفردة عن غيرها لحسنها وجمالها، المنفردة عن غيرها لحسنها وجمالها. البهية يعني الحسنة من البهاء وهو الحسن. لجمعها الفوائد الفقهية. لخصتها بعون رب القادر باللجة الأشباه والنظائر. لخصتها بمعنى اختصرتها، التلخيص هنا بمعنى الاختصار. لخصتها بعون رب القادر باللجة الأشباه والنظائر. اللجة في أصل اللغة الماء الكثير والعميق، الماء الكثير والعميق يقال له لجة، كما قال الله تعالى: فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، يعني حسبته ماء كثيرا وعميقا. ومنه أيضا قوله تعالى: أو كبحر اللجي، أو كظلمات في بحر اللجي، يعني بحر عميق كثير الماء. فشبه كتاب الأشباه والنظائر بالبحر العميق لكثرة ما فيه من المسائل والفوائد. والأشباه والنظائر هو يشير بهذا إلى كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي رحمه الله، مع أن مصطلح الأشباه والنظائر يختلف عن مصطلح القواعد الفقهية، لأن الأشباه هي الفروع الفقهية التي يشبه بعضها بعضا في الحكم، والنظائر هي الفروع الفقهية التي يشبه بعضها بعضا في الصورة وليس في الحكم. فإذا الأشباه والنظائر هي الفروع وليست القواعد، ولكن هذا مصطلح درج عليه بعض العلماء المتأخرين فأطلقوا لفظ الأشباه والنظائر على علم القواعد الفقهية، وبينهما من حيث الاصطلاح فرق، فإن القواعد الفقهية كما عرفنا هي القضايا الكلية الشرعية العملية، بينما الأشباه والنظائر هي الفروع، إذا كانت مشتبهة في الحكم فهي أشباه، وإن كانت مشتبهة في الصورة وليس في الحكم فهي نظائر. من لجة الأشباه والنظائر مصنف الحبر السيوطي الأجل جزاه خيرا ربنا عز وجل، مصنف يعني كتاب، كتاب الإمام السيوطي. والكتاب سمي مصنفا لأنه يحوي أصنافا من العلم، يحوي أصنافا من العلم، وهو أعم من المؤلف، لأن المؤلف هو الذي يجمع أنواعا من العلم، ولكن تكون هذه الأنواع مؤتلفة، يعني بينها ائتلاف واشتراك واتفاق. مصنف الحبر السيوطي الأجل، الحبر هو العالم، كما قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. الأحبار جمع حبر، والحبر هو العالم. حبر السيوطي يشير إلى الإمام عبد الرحمن السيوطي، الإمام المشهور رحمه الله من علماء القرن العاشر، بل اعتبره بعض أهل العلم مجدد القرن العاشر. جزاه خيرا ربنا عز وجل، هذا من الدعاء لأهل العلم على جهودهم في تيسير العلم وفي التأليف فيه، فإن هذا هذه العلوم والمعارف إنما وصلت إلينا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهد هؤلاء العلماء، فحقهم علينا هو الدعاء. إشارة من شيخنا الشهابي عالي الجناب مرشد الطلاب، الجناب هو الجانب، الجناب هو الجانب، فيصف شيخه أحمد بن عبد الرحمن الناشري رحمه الله بأنه عالي الجناب ومرشد الطلاب، يعني صاحب قدر رفيع ومكانة عالية، ويقوم بإرشاد الطلاب وتعليمهم. فهو يشير بهذا الكلام إلى أن نظمه للقواعد الفقهية إنما كان بإشارة من شيخه الناشري رحمه الله. أعني الصفية أحمد بن الناشري حاوي المعالي والجمال الباهري، عرف بالشيخ الشهاب بأنه شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن الناشري رحمه الله تعالى، وهو من علماء زبيد باليمن، علماء المشهورين، وتلميذ الحافظ ابن حجر الهيتمي المكي. جزاه ربي أفضل الجزاء عني وزاده من العطاء، فإنه أمرني فيما غبر بنظم هذه القواعد الغرر. يقول بأن شيخه الناشري أمره فيما غبر، يعني فيما مضى من الزمان، بنظم هذه القواعد الفقهية. وقد رأى كراسة كتبتها من منحة الوهاب واستصحبتها، وقد رأى كراسة، الكراسة في اللغة العربية هي الأوراق المجموعة، الأوراق المجموعة التي جمع بعضها إلى بعض وركب بعضها على بعض، فإن كرسة والتكريس هي تدل على هذا، على تراكم الشيء واجتماعه وبناء بعضه على بعض، ومنه الكرسي، لأن الكرسي يبنى بعضه على بعض، أجزاؤه ينبني بعضها على بعض ويتركب من أجزاء مجتمعة، وهكذا الكراسة، وغالبا ما يطلق على الأوراق القليلة وليست الأوراق الكثيرة، وبعض أهل العلم يحدد هذا الاصطلاح في 10 أوراق، يقول الكراسة في مصطلحاتهم يطلق على المجموعة التي في حدود 10 أوراق. فإذا هي يعني عبارة عن الأوراق المجتمعة القليلة، وهي كلمة عربية صحيحة. فهو يقول لما رأى الشيخ الناشري رحمه الله هذه الكراسة التي كتبتها من منحة الوهاب واستصحبتها، هو يشير إلى نظمه الآخر منحة الوهاب الذي نظم فيه تحرير اللباب لزكريا الأنصاري رحمه الله، فنظم هذا الكتاب في نظم سماه منحة الوهاب. فلما رأى شيخه الناشري هذا النظم، ورأى قدرة الأهدر رحمه الله على النظم وعلى الشعر وسلاسة ما ينظم وسهولة ما ينظم، شجعه على أن ينظم أيضا القواعد الفقهية. ولم أكن فرغت من نظامها فحثني جدا على إتمامها، يعني كان هذا في أثناء نظمه لذلك الكتاب ولم يتمه بعد، فحثني جدا على إتمامها. وهذه من مواصفات المعلم الناجح، أنه إن رأى من بعض طلبته نبوغا في شيء معين بغي أن يشجعه عليه، فهو وجد في الأهدل قدرة غير عادية على النظم وعلى تسهيل الكلام في قالب شعري سهل ممتنع، فشجعه على هذه الفكرة. وقال لي: قواعد الفقه انظمي، ينفع بها الطلاب مول النعمي. أمره بأن ينظم القواعد الفقهية، يعني يجعلها في قالب شعري، ينفع بها الطلاب مول النعمي، أي صاحب النعم وهو الله سبحانه وتعالى. فلم يساعدني القضاء والقدر بالسعي في مأموره على الأثر. قضاء والقدر يستعملان بمعنى واحد غالبا، فيقال هذا ما جرى به القدر، أو هذا ما جاء به القضاء، ويقصدون بالقضاء القدر وبالقدر القضاء. ولكن إذا اجتمع في سياق واحد فهنا اختلف العلماء في تحديد المقصود من اللفظين. فبعضهم يقول بأن القضاء هو الحكم الإجمالي أو القضاء الإجمالي، وأما القدر فهو القضاء التفصيلي بعد ذلك. وبعض أهل العلم يرى أن القدر هو التقدير، تقدير الشيء في الأزل، وأما القضاء فهو إيجاده في الواقع، إيجاده في الواقع وإنفاذه في الحياة على ما أراد الله سبحانه وتعالى، فيسمى بالقضاء. وعلى كل حال هي معاني متلازمة، والمقصود بذلك حكم الله سبحانه وتعالى وتقديره للأشياء في الأزل على أن تقع على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى وقدره وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. فهو يقول بأن القضاء والقدر لم يساعدني على المبادرة إلى نظم هذه القواعد الفقهية عقب أمر الشيخ لي، بمعنى أنه انشغل عن هذه الفكرة وعن هذا التوجيه من الشيخ بشواغل كثيرة لكثرة الأشغال والعوائق بالنفس والعيال والعلائق. العلائق جمع علاقة بالفتح، وهي كل ما يتعلق بالإنسان من أمور المعاش والحياة الدنيا. فهو يقول بأنني لم أستطع أن أنفذ أمر شيخي مباشرة بسبب كثرة العوائق والعلائق، وهو أشار إلى طرف من هذه العوائق في كتابه نفحة المندل في ذكر بني الأهدل، وله كتاب في تراجم بني الأهدل وترجم لنفسه في هذا الكتاب، وذكر أنه تورط بالزواج، وأن أباه زوجه وهو صغير في عام 1000، يعني عمره 16 سنة، فتورط بهذا الزواج وانشغل بحقوق هذه الزوجة وبالنفقة عليها وبعد ذلك بالأولاد. ويقول: حتى انقطعت عن طلب العلم على الشيوخ 6 سنين بسبب هذه البلوى. ثم بعد ذلك يقول: يعني شرح الله صدري فعدت إلى رحاب العلم ولازمت الشيوخ بعد ذلك لتحصيل علم والمعرفة. ويشير إلى طرف من هذه العوائق والعلائق الدنيوية التي تشغل عادة طالب العلم عن التفرغ لتحصيل العلم. ثم أفقت فامتثلت أمره وخضت للدر النثير بحره. ثم أفقت، استيقظت بعد ذلك من غفلتي بالانشغال بهذه العوائق، وأدركت أهمية العلم وشرف بذل العمر في تحصيله، فتغلب على هذه العوائق وعاد مرة أخرى إلى طلب العلم وبدأ بتنفيذ ما طلبه منه شيخه وهو نظم هذه القواعد الفقهية. وخط للدر النثير، در يعني الجوهرة، النثير يعني المنثور بحره. وإن أكن لست لذاك أهلا فمطلبي منه الدعاء فضلا، يعني يقول دخلت في هذه اللجة وفي هذا البحر وإن كنت لست أهلا لذلك، ولكن رجاء دعوة الشيخ رحمه الله ونيل فضل الاستجابة لطلبه، يقول دخلت في هذا الأمر وبدأت أنظم هذه القواعد. وهذا من تواضعه وهضم النفس، وإلا فهو أهل لهذا، وما طلب منه الشيخ الناشري هذا إلا لقدرته على ذلك. والواقع يدل على هذا، يعني من سلاسة منظوماته وقصائده التي نظمها رحمه الله تعالى. ولكن هذه أخلاق العلماء، التواضع دائما وهضم النفس وعدم النظر إليها بعين العجب والكبر. وإن أكن لست لذاك أهلا فمطلبي منه الدعاء فضلا، وأسأل الله تعالى فيها إعانة بحقه يوفيها، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى بحقه، والضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وحق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كما جاء في حديث معاذ. فكأنه يتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، بالطاعة والقربة وهي العبادة، والتوسل إلى الله تعالى بالعبادة أمر مشروع كما جاء في حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخور في الغار فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم. ويحتمل أن يكون المقصود إعانة بحقه، يعني بحق الله تعالى، بمعنى أنه حق موجود وثابت، فيكون من باب التوسل به سبحانه وتعالى. فهو على كل حال يتوسل إلى الله تعالى ويلجأ إليه بأن يعينه على إتمام هذه المنظومة، وهكذا حصل، أعانه الله فأتم هذه المنظومة كما ترى. وأن يكون نظمها من العمل لوجهه وخالصا من العلل، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عمله هذا خالصا لوجهه تبارك وتعالى وسالما من العلل كالرياء وحب الجاه والسمعة ونحو ذلك. وأن يدوم نفعها لي ولمن حصلها عني في كل زمن، هذا دعاء منه بأن يجعل هذه المنظومة نافعة له ولطلبة العلم في كل زمان. فإنه يجيب من دعاه ولا يخيب أحد رجاه، وقد جعلتها على أبوابي وربي الملهم للصواب، يعني جعلت هذه المنظومة على أبواب، بمعنى على أبواب ثلاثة. فالباب الأول جعله في القواعد الكلية الخمسة، والباب الثاني جعله في القواعد الكلية التي هي أقل شمولا من القواعد الخمسة ومجموعها 40 قاعدة، ثم الباب الثالث في القواعد المختلف فيها التي لا يطلق فيها الترجيح ومجموعها 20 قاعدة. فهي 3 أبواب، ومجموع القواعد التي تعرض لها هي 65 قاعدة. وقد جعلتها على أبوابي وربي الملهم للصواب، الملهم من الإلهام، والإلهام هو إلقاء المعنى في القلب، الله سبحانه وتعالى يلقي هذا المعنى في قلب العبد فينشرح له الصدر وينقاد إليه ويتوجه إليه. فالله سبحانه وتعالى رجا أن يكون قد ألهمه الصواب في نظم هذه القواعد الفقهية. ثم شرع رحمه الله تعالى في الباب الأول، فقال الباب الأول في القواعد الخمس البهية التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية. الفقه مبني على قواعد 5 هي الأمور بالمقاصد. رجع الناظم رحمه الله الفقه الإسلامي بكافة جزئياته وفروعه إلى هذه القواعد الخمسة، وهذا يشمل الرجوع المباشر كما يشمل الرجوع غير المباشر، بمعنى أن هناك مسائل لا ترجع إلى هذه القواعد مباشرة، ولكن ترجع إلى قواعد فرعية وجزئية داخلة تحت هذه القواعد، وباعتبار دخولها في تلك القواعد الفرعية تكون داخلة في هذه القواعد الأصلية الكبرى. فالشريعة راجعة إلى هذه القواعد إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. وهذه القواعد خمسة كما ذكر، وبدأ في تعدادها، قال هي الأمور بالمقاصد. الأمور بالمقاصد يشير إلى قاعدة الأمور بمقاصدها، يعني أن التصرفات والأعمال تختلف أحكامها باختلاف مقاصد أصحابها. فالمقاصد هنا المقصود بها مقاصد المكلفين وليست مقاصد الشريعة، إنما المقصود مقاصد المكلفين. كما ذكروا أن الشخص إذا التقط لقطة من الأرض ثم ضاعت عليه فهل يضمنها أو لا يضمنها؟ الأمور بمقاصدها، بمعنى أنه إن أخذها بنية الحفظ لنفسه، تملك لنفسه، فهو غاصب، والغاصب عليه الضمان، ضمان ما تلف في يده. وأما إذا أخذها بنية التعريف أو بنية حفظها لصاحبها أو إيصالها للجهة المسؤولة التي توصلها إلى أصحابها ثم ضاعت منه قبل ذلك، فإنه لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه أمين وليس غاصبا، والأمين لا يضمن ما تلف في يده بدون تفريط وتقصير. وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال، هذه القاعدة الثانية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، يعني الأمر المستيقن الذي حكمنا عليه حكما جازما لا يزول ولا يرتفع بالشك الطارئ عليه بعد ذلك. فإذا تيقنت مثلا الطهارة ثم وقع الشك في الحدث فتبني على الأمر المستيقن وهو الطهارة، والعكس أيضا صحيح، وسيأتي تفصيل هذا كله. وتجلب المشقة التيسيرة ثالثها فكن بها خبيرة، هذه القاعدة الثالثة وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، والمقصود بالمشقة الصعوبة الزائدة غير المعتادة، الصعوبة الزائدة، فيخرج الصعوبة الخفيفة كأدنى صداع أو أدنى وجع في الضرس مثلا، فهذه الآلام الخفيفة لا يلتفت إليها جمهور الفقهاء خلافا لابن حزم. جمهور الفقهاء لا يلتفتون إليها لأنه أمر يسير، ولو التفتنا إلى مثل هذه المشقات اليسيرة لأسقطنا العزائم الشرعية. وكذلك أن تكون غير معتادة، أما المشقة المعتادة فإنها لا تجلب التيسير. المشقة المعتادة مثل مشقة صلاة الفجر مثلا، مثل مشقة الوضوء والاغتسال في الشتاء، فهذه مشقة لكن هي مشقة معتادة، هي في طبيعتها كذلك. الجهاد في سبيل الله مشقة في ذاته، وهو كره لكم كما قال القرآن، لكن هذه المشقة لما كانت معتادة لم يلتفت إليها الشارع. رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر، هذه القاعدة الرابعة وهي قاعدة الضرر يزال، وأحسن منها لفظ الحديث لا ضرر ولا ضرار، وأفضل منها لأن الضرر يزال هذا يتعلق بالضرر الواقع، يعني الضرر إذا وقع فيزال، بينما الحديث لا ضرر ولا ضرار، يعني يشمل الضرر الواقع والضرر المتوقع أيضا قبل وقوعه، ويشمل الضرر الذي يقع ابتداء والضرر الذي يقع على سبيل المقابلة، يعني ضرك فلان فتضر به أنت أيضا. فلهذا ما جاء في لفظ الحديث لا ضرر ولا ضرار هو أفضل وأولى من لفظ الفقهاء الضرر يزال. خامسها العادة قل محكمة، فهذه الخمس جميعا محكمة. هذه القاعدة الخامسة وهي قاعدة العادة محكمة، يعني العادة يحتكم إليها، يحتكم إليها ليس مطلقا، ولكن في القضايا التي لم يبت الشرع فيها بحكم وإنما ردها إلى عادات الناس وإلى أعرافهم، فهذه القضايا هي التي يحتكم فيها إلى العرف بشروطها المعروفة، أن يكون العرف هذا منضبطا، وأن يكون مضطردا، وأن لا يكون نسبيا، وأن لا يخالف نص الشارع، فبقيود معينة يرجع إلى العادات والأعراف. بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة، وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح. بل بعضهم يعني بعض العلماء أرجع الفقه إلى قاعدة واحدة، ويقصد بالبعض هنا الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله الذي ألف كتابا نفيسا سماه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وهو بهذا الكتاب يعتبر أول من تحدث عن مصالح الشريعة ومقاصدها، وإن كان الشاطبي بعد ذلك جاء يعني أحدث نوعا من التجديد النوعي في دراسة المقاصد، لكن العز بن عبد السلام رحمه الله كتب هذا الكتاب وذهب إلى أن جميع الأحكام الشريعة وقواعدها ترجع إلى هذه القاعدة الكلية الكبرى، وهي قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. كل الشريعة ترجع إلى هذه القاعدة استنادا على الاستقراء التام لكل هذه الأحكام الشرعية، فإنه ما من حكم يأمر به الشارع إلا تجد وراءه مصلحة، وما من شيء ينهى عنه الشارع إلا وتجد وراءه مفسدة. بل قال قد يرجع كله إلى أول جزئي هذه وقبل. بل قال يعني العز بن عبد السلام رحمه الله بأن الشريعة ترجع إلى هذه القاعدة، ثم قال ترجع إلى نصف هذه القاعدة، ترجع إلى الجزء الأول في القاعدة وهي جلب المصالح. لماذا؟ لأن درء المفاسد نوع من جلب المصالح. وقبل يعني قبل العلماء منه هذا الكلام. وإذا عرفت الخمسة بالتجميل فهاك ذكرها على التفصيل، يعني إذا عرفت هذه القواعد الخمسة بالتجميل يعني بالإجمال، بالإجمال فهاك وهو اسم فعل بمعنى خذ، فهاك ذكرها على التفصيل. ثم بدأ يفصل في هذه القواعد الخمسة. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.